وسيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذا الحديث عظيم، وللعلماء في شرحه إفاضات وإضافات وأشياء مهمة، أحاول أن أقف على رؤوسها وأهم مباحثهم حوله، فأقول: وبه سبحانه أصول وأجول قوله صلى الله عليه وسلم من، فهذا يفيد العموم، يفيد الذكر والأنثى، ويفيد المكلف وغير المكلف، وإن كان المراد كما سيظهر لاحقا من الحديث فكأنما صام الدهر كله، أي الصيام المفروض، وهذا يلزم المكلفين، وأعني بغير المكلف الصغير الذي لم يبلغ. فقوله صلى الله عليه وسلم من يشمل كل من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، الذي أفطر في رمضان بعذر بعد رمضان يبدأ بالصيام بالقضاء أم يبدأ بالست من شوال؟ تأمل معي الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان، من صام مثلا 20 يوما من رمضان وبقيت عليه 10 أيام أفطرها لعذر، هل هذا الذي أفطر بعذر في رمضان ينضوي تحت الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال؟ هذا بقيت عليه 10 أيام أو 5 أيام، هذا ما صام رمضان بعد. لذا قال بعض أهل العلم أن تقديم القضاء مقدم على تقديم شوال، تقديم القضاء مقدم على تقديم على صيام شوال، على صيام النافل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أجرا على من صام رمضان، وهذا لم يصم رمضان، وهذا لم يصم رمضان. هل هذا الكلام متفق عليه؟ لا، هذا فهم واستنباط وليس نصا، لم يورد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من أجل أن يقول لنا لا تصوموا شوال حتى تقضوا، وإنما أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من أجل أن يرغبنا في شوال. فقالوا: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد الحديث من أجل أن يرغبنا في شوال، والقضاء أمره واسع، وشوال شهر واحد، فلا حرج أن يصوم الإنسان 6 شوال ثم يقضي. وأكدوا قولهم هذا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح: كنا تحدث عن نفسها وعن أخواتها من سائر أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، قالت كنا، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان، كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان. لكنها لم تسكت، عللت سببه فقالت: كنا ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قولها كنا ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كثير الأسفار، كثير الغزوات، كثير استقبال الوفود واستقبال الأضياف. وكان صلى الله عليه وسلم يشغل نساءه، فالنبي ليس ملكا لنفسه ولا لأهله، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، فكانت نساؤه ينشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا وقع تأخير القضاء من أزواجه رضوان الله تعالى عليهم. ومن هذا يستفاد إن عذر تأخير القضاء أوسع من عذر الفطري، فمن كانت زوجها كثير الأشغال لا يجوز لها أن تفطر في رمضان بسبب كثرة أشغاله. وما كنا رضوان الله تعالى عليهن يفطرن بسبب كثرة أشغاله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخرنا القضاء، فالعذر الذي فيه تأخير القضاء أوسع من عذر الإفطار. كنا يصومن وكنا يفطرن بسبب ما كتبه الله تعالى على بنات حواء، بسبب العذر الشرعي كنا يفطرن، وليس بسبب كثرة انشغالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عللت تأخير القضاء بسبب بهذا السبب. فيقال هل كنا رضوان الله تعالى عليهن لا يصومن شوال؟ اللواتي يقول عائشة تقول كنا ننشغل، كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان، في شعبان، هل ما كنا يصومن شوال رضوان الله تعالى عليهم؟ فالظن بهن رضوان الله تعالى عليهن أنهن كنا يصومن شوال. وعليه يجوز للإنسان أن يصوم تطوع قبل أن يصوم قضاء، لكن هذا أيضا موطن استنباط، فقد يكون الكلام عن بعضهن لا عن كلهن، وقد يحتمل أن يكون الكلام عن أحوال بعضهن في أوائل الحياة وليس في سائر أيام حياتهن، وقد يبدأ الإنسان في حياته لا يصوم شوال ثم يصوم في الأواخر، لعلها أخبرت عن فترة من فترات حياتهن. فالاستدلال كيفما قلبته وكيفما نظرت فيه الاستدلال محتمل، ويؤكد من قال بالمنع أعني بمنع صيام النافلة قبل الفريضة أثر أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله صنو الإمام أحمد وعصريه في كتابه المواعظ، في كتابه المواعظ قال لما ذكر مواعظ أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال أبو بكر إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل، وإن لله فرائض لا يقبل النافلة دونها. في لله فرائض تطوعت دون الفريضة ليس الله لا يقبل هذا منك. فاستدل بعضهم بهذا الأثر وهو صحيح عن أبي بكر أنه لا يجوز أن يبدأ العبد بصيام التطوع من شوال حتى يقضي ما فاته من رمضان، وهذا بلا شك أورع، وهذا أحوط، وهذا أحسن، إذ الأصل في الأمر بقوله تعالى فعدة من أيام أخر، الأصل فيه الوجوب، ويحرم على المرأة أن تؤخر القضاء إلا لعذر. وهنا مسائل: هل للعبد الذي يريد أن يصوم ست من شوال أن يختار مثلا أيام الليالي البيض، أو أن يختار أيام الاثنين والخميس فيصوم الاثنين والخميس من شوال بنيتين، نية اثنين والخميس، الخميس ترفع الأعمال فيه إلى الله، والاثنين اليوم الذي بعث الله فيه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، هل له أن يصوم هذا؟ نعم له أن يصوم ذلك، وهذا يسمى عند الفقهاء، وذكرناه مرارا وتكرارا في هذا الدرس وفي سائر الدروس ودللنا على جوازه، هذا يسمى عند الفقهاء بتشريك النية. تشريك النية أن تنوي أكثر من نية صالحة للعمل به، فأن ينوي الإنسان أكثر من عمل صالح في أكثر من نية صالحة للعمل الصالح، إذا كان العمل بدرجة واحدة، يعني إحنا نصوم الآن ننوي نافلة، الاثنين والخميس نافلة، لا يجوز أن أنوي اثنين وخميس مع الفريضة، أنا أقضي فريضة وأنوي اثنين وخميس، هذه فريضة وهذه نافلة، مثل صلاة النافلة، لو دخلت المسجد ولا يوجد وقت إلى أن تصلي ركعتين، فنويت بالركعتين تحية المسجد سنة الوضوء سنة الظهر القبلية لا حرج، لكن أن تنوي ركعتين سنة الفجر مع فرض الفجر الله أكبر ما يصلح، لأن الفرض غير النافلة. فكذلك يجوز، كذلك يجوز للرجل أن يصوم، للمكلف رجلا كان أو امرأة أن يصوم الست من شوال، وأن يختار أياما فاضلة، أن يختار 13 و14 و15، أو أن يختار الاثنين، أو أن يختار الخميس، فلا حرج في ذلك البتة، لا حرج في ذلك البتة. تبقى مسألة شائكة، هل تستثنى مما يسمى بالتشريك إن ضاق الوقت؟ يعني امرأة عليها قضاء والقضاء استغرق شهر شوال، امرأة نفساء طهرت في شوال، ونحن الآن علمنا مما مضى أن الأفضل في حق المرأة أن تقضي ثم تصوم النافلة. طيب المرأة استجابت، قالت أنا أريد أقضي ثم أصوم النافلة، فلما بدأت بالقضاء سينتهي شوال وهي لا يوجد عندها ستة أيام، لا يوجد عندها، لا يبقى الوقت، لا يتسع لستة أيام شوال، فسيستغرق القضاء طوال الشهر. هذه المرأة ماذا تفعل؟ بعض أهل العلم رخص لها أن تصوم ستة أيام بنيتين، مع اختلاف درجة الصيام عند التشريك، لما تنوي ستة أيام فتصوم، ستنوي الفريضة مع النافلة، رخصوا لها ذلك. فلما تزدحم الأمور وتضيق والمكلف حريص وهو لا يقدر إلا أن يصنع هذا، فبعض أهل العلم رخص لها ذلك، وشبه هذا في مسائل لا داعي للتطويل فيها، مثلا إنسان إن صلى العشاء فاته الوقوف بعرفة، إما أن يقف بعرفة وإما أن يصلي العشاء، صورة الأمر محتمل، محتمل أمر ممكن، يعني إن صلى العشاء طلوع الفجر وانشغل وما سيستطيع أن يصلي إلا في آخر الوقت، طيب ماذا يصنع؟ الذي اختاره بعض أهل العلم كالعز بن عبد السلام والبلقيني وجمع المتأخرين، قال يصلي وهو ماشي حتى يدرك ايش؟ عرفة، يعني يصلي العشاء ويمشي لإدراك عرفة، فيصنع هذا وهذا، يعني يدرك الأمرين، فالإنسان استطاع أن يدرك أكثر من طاعة وأكثر من عبادة، والشرع حرصه على ذلك وهو ما قصر، فبعض أهل العلم رخص له في مثل هذا. فالمرأة النفساء إذا أرادت أن تقضي ما فاتها والشرع قد رغبها والأيام طالت بها فاستغرقت شهر شوال، فلو أنها قطعت ستة أيام لا حرج، شريطة أن تكون قد تعودت أنه من عادتها أن تصوم الست من شوال. نعود للحديث، من صام رمضان، انتبه معي الحديث الآن، هذه فائدة كنت قد وعدت بها، وهذه الفائدة مدارها على تعظيم صيام شوال. تأمل معي الحديث وبالتأمل تظهر فوائد. من صام رمضان وأتبعه في ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. ما هو الأصل في الحديث، شوال أم رمضان؟ من الأغلب؟
رمضان.
تعلمون فضل شوال، العلماء يقولون هذا الحديث فيه فضل عظيم لشوال، وإن كانت العرب بالأسف تتشائم من شوال قبل الإسلام، وما زال في الجاهلية اليوم، ما زال عند بعض أقوام العرب بقايا الجاهلية يتشاءمون من شوال، ويظهر التشاؤم في الزواج. العرب كانوا يكرهون الزواج بين العيدين، قالوا الشوال من تزوج في شوال فالزوجة لا تبقى عنده، تشول تزول. الآن بعض الناس ما يتزوج بين العيدين. وفي صحيح مسلم عن عائشة أنها كانت تزوج أبناء إخوانها وأخواتها في شوال، وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج في شوال، النبي تقصد أن يتزوج في شوال حتى يهدم هذه العادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. صام الدهر صيام فريضة، وهو أرفع من صيام نافلة. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال المراد كأنما صام الدهر كله، أي كتب له أجر صيام فريضة للنافلة. ومنها هنا يظهر فضل شوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق فضل صيام شوال بصيام فريضة، ألحق فضل صيام شوال بالفريضة لا بالنافلة، ومن هنا يظهر فضل صيام شوال. طيب، الحسنة بعشرة أمثالها، ورمضان إما 29 وإما 30 وشوال ستة أيام، والحسنة بعشرة أمثالها. وبالتالي من صام في السنة 36 يوما فكأنما صام 360 يوم، ومن داوم على ذلك فكأنما صام الدهر كله. ومنه يستفاد أشياء. أولا، أن الأصل في من تلبس بطاعة أن يداوم عليها حتى الممات. يعني مش ليس المراد بالحديث أن من صام مرة في عمره رمضان ثم أتبعه ست شوال صام الدهر فيقول صاحبنا أنا كأني صام الدهر فيش داعي أصوم رمضان القادم. أحد يقول، النبي يقول من صام رمضان ثم أتبعه ست شوال فكأنما صام الدهر كله، أنا صمت الدهر كله ما في داعي أصوم رمضان القادم. وقد نجد في هذه الأيام من يقول بهذا، قد نجد هذه الأيام أيام عجائب، هذه الأيام كل من يعلم في باله شيء يقوله، لا رقيب ولا حسيب ولا كثير من الأقوال. بعض المشايخ اليوم لو يقولها قديما قطعت رقبته. أعيد العبارة، خطيرة العبارة لكنها صحيحة. كثير من المشايخ، ما تخلم العوام، المشايخ لو قالوا أقوالا قديما لقطعت رقابهم. ما تكلم عن الناس، عن أصحاب الفكر المستنير والشباب المتعلم، هذا تحت التطور والحضارة والدين المدرن، وهذا كلام، هذا نسأل الله الرحمة. أقول بعض المشايخ لو أنه يقول بعض الكلمات عند السابقين ما بقي حيا. وليس هذا إرهابا، وليس هذا صدر فكر، هذا تحكيم قواعد العلماء. لكن اليوم ما في قواعد. اليوم نسأل الله الرحمة، عصر من أعجب الأزمنة التي نعيش. شاهد ما أقول، أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم بتبعه بست من شوال فيه دلالة أن من بدأ بعمل صالح يثبت عليه حتى يموت، وليس المراد من صام رمضان مرة. ولذا لا يمنع أن بعض الناس الذي لا يقدر أن يصوم شوال طوال عمره أن يقف حتى يستعد لبدأ يبقى إلى يوم الدين، إن بدأ يبقى إلى يوم الدين إلى أن يموت. لم يكن الصحابة والتابعون وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم إن بدأوا بطاعة تركوها، وإنما كان فقههم في تقربهم من ربهم أنهم إن فعلوا طاعة أثبتوها وبقوا عليها، ثم بعد حين أدخلوا طاعة ثانية ثم طاعة ثالثة ثم طاعة رابعة وثبتوا عليها. فيكون حال الواحد منهم في أواخر حياته خيرا من أوائل حياته. أسأل الله عز وجل أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الحياة لا إله إلا الله. فكان الواحد إن عمل عملا ثبته. وهذا كما تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، كان عمله ديمة. إيش يعني كان عمله ديمة؟ دائم دوام. وتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عملا أثبته، كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. لذا أنا أستغرب جدا ممن يكرهون الروتين. اللي بيكره الروتين مش عارف كيف يستفيد من وقته. من يعرف قيمة الوقت وعظائم الأشياء وينشغل بعظائم الأمور لا يقول في روتين والروتين مكروه وأنا لا أحب الروتين. عمل النبي ديمة، ولا يوجد شيء خير من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال أن الحسنة بعشرة أمثالها، وأن صيام شوال من بدأ به مرة في عمره ثبت عليه إلى أن يلقى الله جل في علاه حتى ينال هذه الجائزة، حتى ينال جائزة كأنما صام الدهر كله، جائزة صيام فرض، صيام مفروض. ومن فوائد الحديث التي يذكرها النحاة علماء اللغة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، الذي يصام الليل أم النهار؟
النهار.
طب النهار مذكر أم مؤنث؟ مذكر. ست مذكر أم مؤنث؟
مؤنث.
مذكر.
مذكر ست.
طب من ثلاث إلى تسعة في العدد الأصل فيه في النحو، في قواعد النحو أن يخالف المعدود. ست من ثلاث إلى تسعة في العدد يخالف المعدود. فاستنبط النحاة ست مذكر واليوم مذكر، فقالوا إن حذف المعدود فيجوز تذكير العدد وتأنيثه. لو أن النبي قال من صام ستة أيام، لو ذكر اليوم لقال ستة، لأن اليوم مذكر والستة تكون مؤنثة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذف المعدود، قال من صام ستا من رمضان، ما ذكر اليوم، ما ذكر اليوم. قال العلماء إذا حذف المعدود فيجوز تذكير العدد وتأنيثه بغض النظر هل المعدود مذكرا أم مؤنثا. بعض الناس يوم بضاعف الحديث قال كيف النبي يقول ست من شوال واليوم ولا يصام إلا اليوم، واليوم مذكر والعدد مذكر، وينبغي أن يكون العدد مؤنثا والنبي لا يلحن. فهذا غفلة عن هذه القاعدة. من رد الحديث لهذه العلة فهذه غفلة عن هذه القاعدة. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. يبقى الأيام 29، وهذا يفيد كرم الله جل في علاه، وأن اليوم الذي هو 29 تارة، والشهر الذي هو 29 تارة و30 تارة، الله جل في علاه يجعله بعشر، فكأنه يأخذ الأعلى للأدنى، فكأنه يأخذ الأعلى للأدنى، ورمضان إن يظهر فيه كرم الله جل في علاه، فرمضان وما يتبعه من صيام شوال يظهر فيه كرم الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. أرجو من فضيلتكم تبيان الأحكام المتعلقة بحج البدن. أما أدري لو نجعل أحكام الحج قبل الحج أحسن، لو نجعل أحكام الحج قبل الحج أفضل، كلام طويل وسينسى من هنا إلى الحج. إنسان مرض في رمضان الماضي ولم يستطع أن يقضي الأيام التي أفطرها لضعف في جسده، فهل بعد رمضان يقضيه مع كفارة أو قضاء فقط؟ وهل يعتبر حال السوريين في بلادنا سفر ويأخذون أحكام السفر؟ طيب وأخواننا اللي فلسطينيين وأنا منهم، انتقلوا من فلسطين الأردن مسافرين، مسافر ولا مقيم؟
والله شيخ مقيم يا شيخ.
خرجتم يا أيها السوريون حتى لا تعودوا إلى بلادكم. هذه مؤامرة، مؤامرة عظيمة على الإسلام والمسلمين. وهذه المؤامرة والمؤامرات الآتية في بلاد على بلاد المسلمين نبعت من تحت أرجل الشيعة الشنيعة. فتهجير أهل السنة من العراق وتهجير أهل السنة من سوريا هذه مؤامرة عظيمة ومحاكاة قديمة. ولا يبعد أن تأتينا أفواج، لا يبعد، وصلى الله نحفظ بلاد المسلمين ودماء المسلمين وأعراض المسلمين، لا يبعد أن تأتينا أفواج من العراق، من إخواننا أهل السنة من العراق، جاءت أفواج بتصفيات دموية مخططة، فنسأل الله عز وجل العافية. فحال من جاءنا من إخواننا السوريين الذين اتخذوا بيوتا وأدوات إقامة من فراش وطعام وشراب، فهؤلاء مقيمون وليسوا مسافرين، الماكس في الأردن عنده بيت وعنده أدوات طعام وشراب، هذا مقيم، هذا ليس بمسافر، وعليه لا يقصر، والواجب عليه أن يصوم وليس له أن يفطر. أما المسافر، أما المريض الذي أفطر في رمضان، المريض الذي أفطر في رمضان الواجب عليه أن يقضي. المريض قسمان: مريض مزمن لا يرجى البر، ومريض يرجو البر. فالذي لا يرجو البر مثل أمراض القرحة وأمراض الدم وأمراض السكري والأمراض التي تتمكن من الإنسان، فهذه يجزئها الإطعام. فقد ذكر غير واحد من الصحابة والتابعين في تفسير قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: الذين يطيقونه أن يصومونه بمشقة زائدة. هؤلاء أربعة أصناف: الشيخ الهرم، المريض المزمن، المرأة الحامل، المرأة المرضع. فالمريض المزمن يكفيه الإطعام. طب مريض غير مزمن، مريض غير مزمن أفطر بمرض طارئ، الواجب عليه القضاء، تكاسل فدخل عليه رمضان الثاني ثم ما صام، ثم أراد أن يصوم بعد رمضان الثاني. بعض أهل العلم يقول عليه القضاء وعليه كفارة، والكفارة إطعام يوم عن إطعام مسكين عن كل يوم، يعني أفطر بسبب مرض عشرة أيام ودخل عليه رمضان الثاني وقضاء بعد رمضان الثاني فبقضي العشر أيام وبطعم عشر مساكين. الأدلة على ذلك لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة، ولا أقوال الصحابة، وإنما ثبتت في أقوال التابعين، قالها بعض التابعين. التابعون اختلفوا، منهم من قال يقضي دون كفارة، ومنهم من قال يقضي بكفارة. ما دام وقع خلاف بين التابعين نستصحب براءة الذمة. الأصل في الذمة أن تكون بريئة حتى يشغلها الشرع، والشرع لم يشغلها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول الصحابة. والتابعون اختلفوا، فإذا استصحبنا براءة الذمة أفتينا
قضاء لا
من هلز القضاء دون الكفارة، والله تعالى أعلم. السلام عليكم، لو سمحتم لدي سؤالان. الأول، أنا فتاة لدينا خادمة نصرانية في بيتنا، وأهلي يرفضون التخلص منها، هل علي أن أحتجب عنها كالرجل الأجنبي، يعني العورة كل الجسد فقط أظهر وجهي وكفي، أم العورة كباقي النساء المسلمات، مع العلم أن احتجابي عنها شاق علي جدا في البيت وقد يؤدي لمشاكل مع أهلي لأن أهلي غير ملتزمين. من مقاصد الشريعة إخواني الكلية عدم التسوية بين المسلم والكافر، وعدم التسوية بين المسلم والكتاب، وعدم التسوية بين الإنسان والحيوان، وعدم التسوية بين الذكر والأنثى. ولذا النبي لعن الرجل من النساء، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. فالمرأة التي تترجل، وما أكثر المترجلات هذه الأيام، المرأة التي تصنع صنيع الرجال في لبسها وفي شخصيتها وقوة شخصيتها ملعونة. الأصل في المرأة الدل والنعومة، وليست الأصل في المرأة الخشونة والرجولة وارتفاع الصوت وقوة الشخصية، هذا مذموم في المرأة، هذا مذموم في الرجل. فالأصل في الشريعة أنها تفرق بين المسلم والكافر، ولذا النصارى لهم أحكام خاصة فيه. الله يقول جل في علاه في الكتاب: ولا يبدين زينتهن، يقول عن المسلمات أحكام شرعية، الله يذكر الزينة، يقول ولا يبدين زينتهن. المرأة أمام محارمها يجوز لها أن تبدي زينتها، العضو الذي يزين تبديه، الشعر يزين، الصدر أعلى صدر يزين، الخلخال يزين في أسفل القدم، في الأيدي تقبل الزينة تزين. الله يقول ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن، وختم الآية بقوله سبحانه أو نسائهن. ختم الآية الله جل في علاه بقوله أو نسائهم. طبعا القرآن كلام الله تعالى دقيق، الله ما قال أو النساء، الله ما قال أو النساء. لو أن الله قال أو النساء لجاز للمسلمة أمام الكتابية وأمام الكافرة أن تظهر زينتها، ولكن الله تعالى قال أو نسائهم. إيش يعني أو نسائهن؟ المسلمات. فاستنبط أهل العلم من قوله أو نسائهن والعدول عن قوله أو النساء إلى أو نسائهن بأن المرأة غير المسلمة لا يجوز للمسلمة أن تظهر زينتها عليها، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر غير الشعر، غير الوجه والكفين على الكتابية النصرانية أو الكافر أيا كانت، لا يجوز لها ذلك. وهذه الأخت تقول أنا فتاة وأهلي غير ملتزمين، ماذا أصنع؟ فاتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت، احرصي كل الحرص ألا ترى منك ذلك. ولكن إن وقعت الرؤية وأنت لا تتقصدين، ووقعت عند مشقة زائدة وأنت لا تتقصدين، فأنت إن شاء الله غير مؤاخذة. فقد قال أهل العلم إذا ضاق الأمر اتسع، قال أهل العلم إذا ضاق الأمر اتسع، لكن تحري وتورعي ما استطعت. وهذه الغربة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم طوبى شجرة في الجنة يسير الفارس المضمر تحتها 100 سنة ولا يقطعها، طوبى للغرباء. فطوبى لك أيها الأخت، وأصل لك الثبات. السؤال الثاني للأخت: لبست النقاب بموافقة أبي، يعني قطع الوجه، ثم بعد فترة طلب مني خلعه لخوفه علي من أن يصيبني ضرر بلبسي في هذا الزمن حسب اعتقاده، هل علي طاعته؟ وهل يختلف الحكم في طاعته بسبب اعتقاده في حكم لبس النقاب؟ الأصل في الأولاد أن يطيعوا الآباء، ولكن الطاعة بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة إلا بالمعروف، ويقول لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. فإذا كنت تعتقدين أن النقاب سنة فالواجب عليك طاعة والدك وخلعه، وإن كنت تعتقدين أن لبس أن غطاء الوجه واجب فليس للوالد طاعة عليك. وأسأل الله أن يخلصك مما أنت فيه، وأن يرزقك زوجا صالحا تنعمين معه بأن تقيم دين الله سبحانه وتعالى.
آمين.
لي أب يصوم ويصلي قليلا قليلا، يصلي قليلا قليلا فهمناه، لكن يصوم قليلا قليلا هذا أنا ما فهمته، أنا ما فهمتها. يصلي قليلا قليلا فهمناه، لكن يصوم قليلا قليلا
الظهر يا شيخ
ما فهمت كيف يصوم قليلا. طيب نكمل السؤال، ما ندري.
صمت العصفورة يا شيخ.
ومدخن ويغتاب، غفر الله لك. لا تقل لي أب، قل رجل، كن بارا بأبي، قل رجل، قل رجل رجل تفعل كذا وكذا، ما أنت ما غيرت شيئا، لكن احترمت أباك. ومن العبارات الجميلة التي قرأتها يقولون اجعل من يراك يحترم أباك، العبارات الجميلة اجعل من يراك يحترم أباك. إيش يعني؟
تكون محترم،
يعني تكون مؤدبا، تكون مؤدبا، فمن يراك يعني يترضى على أبيك لما يرى أدبك. ومن باب أولى أن يتأدب الإنسان مع من؟ من باب أولى أن يتأدب الإنسان مع أبيه. فإذا اضطررت أن تذكر أصحاب الحقوق عليك، إن اضطررت أن تذكر أصحاب الحقوق عليك فأنت اذكر أصحاب الحقوق واعترف وابقى احفظ ودهم، احفظ حقهم، لا تسقط هيبتهم من نفسك، من نفسك. لا تتجرأ في لسانك وقلمك أن تقلل من قيمة أصحاب الحقوق عليك. ولذا وهذا يسمى عند العلماء من المروءة، من المروءة أن الإنسان إذا ذكر شيئا يذكر شيئا حسنا. هارون الرشيد كان في مجلس فيه علماء، فباغت بعض العلماء واستخرج هذا، استخرج هذا، فقال لبعض العلماء قال ما جرم هذا؟ العلماء فطنون، فمباشرة قال العالم محاسنك يا أمير المؤمنين. ما هو جمع سواك؟
مساويك،
مساويك، ومساويك لا تقل الحكام، لا تقل الوالي مساويك. فباغت قال ايش جمع هذا؟ قال محاسنك يا أمير المؤمنين. هذا من صنيع من؟ أصحاب الفطنة وأصحاب الفهم. فأصحاب الحقوق دائما يذكرون بخير ولا يذكرون بشر. طيب نعود، فأخونا جزاه الله خيرا يقول لي أب نقول يصوم، كل شخص يصوم ويصلي قليلا قليلا ومدخن ويغتاب بعض الأحيان والثورة لا يستنجي من بوله، تتابع أبوك حتى يستنجي بوله، غفر الله لك. إيش التدقيق الأعلى؟ وبعض الأحيين يعق أبناءه ولا يحسن إليه، ماذا أعمل معه؟ اسمع قول الله تعالى في سورة لقمان، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لو أن أباك مشرك ويجاهدك جهادا على أن تشرك بالله، فالواجب عليك أن تطيع أباك في غير المعصية وتصاحبه بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول لن يجزئ ولد والده, لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. من المعلوم أن الأب كان عبدا مملوكا فالابن مثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق أن يجزي الوالد ولده على صورة مستحيلة, على صورة لا يمكن أن تكون. لن يجزي والد والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيعتقه. إذا كان راتب الشهر أكثر من نصاب الزكاة البالغ 5 غرام, هل عليه زكاة الراتب؟ المسألة فيها تفصيل. يجوز لصاحب المال الكثير, يجوز لصاحب المال الكبير أن يجزئ الزكاة. يعني إنسان مثلا عليه زكاة, مبلغ الزكاة عليه 10,000 دينار أو 20,000 دينار, فيجوز أن يخرج كل شهر بلية الزكاة للمستحقين إنما صدقات الفقراء والمساكين, الآية توبة. فإذا وضعت الزكاة في محلها يجوز لك هذا, لكن إذا كنت تنفق ما يدخل عليك فليس عليك زكاة. فشرط الزكاة أن يكون الحول على نصاب, وأن يستغرق النصاب طول أشهر السنة. فإذا أردت أن تخرج الزكاة وأن تجزئها يجوز. شريطة إذا دخل عليك الحول القادم قد برئ ذمتك من أداء زكاة مالك. فيجوز تقديم الزكاة ولا يجوز تأخير الزكاة. يجوز تقديم الزكاة. وقد ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يخرج زكاة سنتين. يعني مثلا تعرف عوائل كثيرة عام شديد على المسلمين أو على بعض المسلمين, فأراد رجل يخرج زكاة هذه السنة والسنة التي بعدها من أجل أن يفرج على المسلمين, لا حرج. وقال بعض أهل العلم لا يجوز تقديم الزكاة أكثر من سنتين. النبي رخص للعباس تقديم الزكاة سنتين, والله تعالى أعلم. من يصلي الفرض فقط ولا يصلي السنة ماذا عليه؟ يرغب بالسنة وليس بآثم, يرغب بالسنة ويرغب بأجرها وفضلها. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل يترك الوتر, قال ذلك رجل سوء. عند أبي حنيفة من ترك الوتر آثم, لأن الوتر عنده واجب, والله تعالى أعلم. هل يجوز الشتم على المنابر في خطبة الجمعة في معرض الرد على المخالف؟ الجمعة ذكر الله وليست جمعة للشتم على الناس ولا لتحقيق الأمجاد وتحقيق الذوات وللتنابذ والتناحر والشتم واللعن على المنابر. الجمعة ليس لهذا. الجمعة ذكر الله كما قال الله في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة, في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم, في أحد أبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما ارتفع ذوق الصحابة أصبحوا الصحابة يسمعون القرآن, النبي يطلع من برس قرأ سورة قاف ينزل. والله لو إمام الآن قال إيش قال؟ يعاب الإمام اليوم. قال كل خطبة آيات الأحاديث. قال شو يعني؟ إيش تريد؟ الله يقول جل في علاه فاسعوا إلى ذكر الله. شو عرفوا إلى ذكر الله؟ الخطبة والصلاة. الملائكة من بعد قليل ملائكة توزع باب المساجد فتكتب الأول في الأول. ولما الإمام يطلع من المنبر فيقول بعضهم لبعض هلموا إلى ذكر الله, استماع ذكر الله. خطبة لإيش؟
ذكر الله.
بذكر الله، ما مش لشتم الناس، وليست خطبة لشتم الحكام، شتم المسؤولين، ليست خطبة لهذا. الخطبة ذكر لله جل في علاه، وبالتالي ذم الخطيب الذي يقال والله هذا خطيب ما يقول إلا قال الله قال رسول الله، القائل هو المذموم، الذي يقول الذي يستنكر على بعض الخطباء أنهم لا يقولون إلا قال الله قال رسول الله هم المذمومون. النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر صحيح مسلم كان يقرأ قاف. طيب، ذبحت شاب نية العقيقة ووزعت قسما يسيرا منها وتركت الباقي بنية إقامة الوليمة عليه في اليوم التالي، لكن لحمها قد تلف، هل علي عقيقة جديدة؟ لا، ليس عليك شيء من العقيقة، تلف اللحم لا شيء عليك، لكن لو ذبحت، لو تلفت العقيقة فماتت فنفقت وماتت قبل أن تذبحها فعليك عقيقة ثانية، لكن ما دمت أنك قد ذبحتها فالحمد لله، فالعقيقة صلى الله عليه وسلم تقبلها. أرجو منكم توضيح موضوع لا تجوز جماعتان في مسجد واحد، وضحته في هذا المسجد في أكثر من مرة، وطبعت كتابا سميته إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد، يطلب التفضيح من هذين الأمرين. هل ذهب المرأة إذا كان للزينة وفي نفس الوقت ادخار للزكاة؟ أصل الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في المال ولا في الذهب؟ في الذهب. وعند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في يدها سوارا من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل أديت زكاته؟ قالت لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تحبين أن يطوقك الله بطواق من النار؟ قالت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أدي زكاته، أدي زكاته. اليوم النساء بأيديهن ذهب، هو في حقيقة الأمر عندهن مال، عارف أن هذا مال، ومتى ضاق الحال بعنا الذهب. فذهب مال، بعضهم يقول أصول لكنها مدخرة ولها مال، وهذه الأصول تنمو بذاتها، ليست كالأصول التي لا تنمو. يعني مثلا اشترينا ذهب سنة بألف دينار، بعد خمسة سنوات بيصير ألف دينار خمسة آلاف دينار، فهي ليست كالفستان، ممكن امرأة تشتري فستان بألف دينار ممكن، لكن هذا مع الزمان يستهلك. هل أنتم، قد يقول لنا قائل في من لا يوجب زكاة المال زكاة الذهب، يقول هل أنتم توجبون زكاة الفستان الثمن ألف دينار؟ قل لا، هذا أصل. فيقول لنا والزكاة الذهب، والذهب أصل، الحلية أصل، قلنا هذا نام، هذا نام وهذا غير نام. الأصول لا تزكي، سيارتك الخاصة ما تزكيها، بيتك الخاص ما تزكيه، أرضك اللي بنيت اللي مشتريه يكون أرض مصنع أرض متجر ما بتزكي، لكن الأرض التي تشتريها لتعرضها للبيع فهتنمو، لو تشتريها بألف بعشر آلاف قدم بتصير مئة ألف، فالمال المعروض للبيع الأرض المعروضة للبيع تزكى. وهكذا الذهب الذي أراه ولا سيما في هذه الأزمان، أن الذهب الذي بين يدي النساء لو أنه شغل أظن أن كثيرا من العاطلين عن العمل يعملون، كثير من أموال الدول اليوم مجمد في إيش؟ مجمد تحت عنوان ذهب وحلي، ذهب وحلي هو في حقيقة أمره مال. نعم،
هل يزكى في كل عام أم حينما يباع؟
الظاهر أن الذهب يزكى كل عام، ولذا المرأة لما تكون عندها ذهب تشغل الذهب، اللي معها المال اللي معها الذهب اللي معها تشغل شغله حتى يبقى المال ما تأكله صدقة. ظاهر الحديث زكيته، ظاهر الحديث زكاة كل عام.
لكن شفنا التفرقة بين الحلي والأرض،
الأرض غير الحلي غير الذهب في كل الأحكام ليس فقط في الزكوات، في كل الأحكام هذه افترقت عنها. فأصل تقويم الأشياء الذهب وليس الأرض، والله تعالى
أقصد شفنا الأرض يعني تزكى حين تباع،
الأرض تزكى لما تباع. من كان له أرض وأراد أن يبيع وكان عرضها للزكاة كان عرضها للبيع، اختلف أهل العلم هل يزكيها مرة واحدة عن السنوات التي مضت، يعني أنا عندي أرض عرضتها للبيع مجرد ما تنوي عرضها للبيع وجب فيها الزكاة، وأنت متردد ممكن أبني عليها ممكن أعمل عليها مصنع ما عليها زكاة، عندي أرض أنا متردد هذه الأرض أنا بدي أبني عليها بيت أبني عليها مصنع أصل ما عليها زكاة، الأصل براءة الذمة. مجرد ما تجزم مجرد الجزم بأنه هذه الأرض الآن أنا لا أريدها وإنما أريد أن أبيعها تصبح عروض تجارة، مجرد الجزم فحينئذ تبدأ الميقات يبدأ التوقيت. اختلف أهل العلم، طب أنا عرضت أرضي للبيع بعتها بعد 10 سنين متى صار بيعوها في سنة ولا ثلاثين بعد عدد سنوات أزكي 10 سنوات ولا أزكي سنة؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقال يزكي عن كل عام ومنهم من يقال يزكي مرة واحدة، والناظر والمسألة لا يوجد فيها الصريح لا في القرآن ولا في السنة، والناظر في أقوال الصحابة والتابعين التي أوردها ابن أبي شيبة في مصنفه يجد أن جل الصحابة والتابعين يقولون يزكي مرة واحدة، جل الصحابة والتابعين يقولون يزكي مرة واحدة، يعني لو باعها بعد 10 سنوات يزكي مرة واحدة على 10 سنوات، ثم المال الذي بين يديه إذا بلغ النصاب يزكيه كل عام، يزكيه كل عام والله تعالى. طيب هل يجب تبييت النية للصيام في صيام النافلة؟ لا، من أراد صوم نافلة لا يجب تبييت النية، صيام النافلة لا يجب فيه تبييت النية، بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض نسائه يطلب الطعام فيقال له ليس فيه طعام فينوي الصيام، وجماهير أهل العلم اشترطوا أن يكون ذلك قبل الزوال. إيش قبل الزوال؟ يعني قبل وقت الظهر، قبل وقت الظهر لابد تكون جزمت صوم ولا مصوم في النافلة. أما واحد نايم نام الصبح واستيقظ قبل المغرب بقليل قليل النصائم مش ناوي صيام، الصيام جاء قبل دقيقتين، فلا بد نية الصيام النافلة تكون قبل الظهر عند جماهير أهل العلم، وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم يشير لهذا يطلب طعام الغدات في الحديث، يطلب طعام أول نهار، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى أن الطعام لا يسوى شيئا، بعض الناس يعيش الطعام، الطعام عند العقلاء لا يسوى شيئا، الطعام ليس من السعادة، الطعام ليس يعني ليس أمر يعني ذا بال لا يفضل الناس. لما يعني قدر الله قديما الله يسر أن شرحنا القرآن وصلنا لسورة سورة النعم سورة النحل، فكنت أنظر فنظرت في تفسير الإمام الرازي تفسير فخر الرازي التفسير الكبير، وجدته قال عبارة غريبة الإمام الرازي في تفسير سورة النعم سورة النحل، يقول ومن كان همه ما يدخل في جوفه فقيمته ما يخرج من دبره، يقول الإمام الرازي يقول من كان همه ما يدخل في جوفه فقيمته ما يخرج من دبره. بعض الناس يعيش الطعام تشعر الطعام عنده شيء يعني. النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ما يسوى شيئا، ليس الطعام ذاك ذاك الأمر. فما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. فلك أن تصوم وتبيت، ومن عدم لك أن تصوم صيام نافلة مع عدم تبيت النية، والله تعالى أعلم. تفضل يا ولد.
الإنسان اللي يدفع صدقة ما يقدرش يصوم
زكاة،
الإنسان اللي ما بيقدر يصوم يدفع هلا ستة من شوال بيدفع جزء يدفع
من شوال؟ لا شوال نافلة. شوال إخواني باتفاق أهل العلم صيام شوال صيام نافلة وليس صيام فريضة. صيام، لكن لو أن رجلا علم الله من نيته أنه لو كان سليما لصام شوال كتب الله له أجر شوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المسافر والمريض، المسافر والمريض يكتب له أجر عمله في صحته وفي إقامته. يعني إنسان سافر علو عمل، علو عمل في في في, في إقامته، عنده عمل بقرأ قرآن بعلم بتصدق بخدم بعض الفقراء، فهو مسافر يبقى العمل هو، وهو في صحته. لذا إخواني إحنا الآن هنيئا لنا بصحتنا، وأسأل الله عز وجل أن يتم النعمة. ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنت الآن مثلا على مشارف الكبر فكبرت فأقعدك كبرك عن بعض الأعمال التي كنت تعملها في قوتك، تكتب لك إلى يوم الدين، إلى وفاتك تكتب لك الأعمال. لذا هنيئا للشاب الذي يقبل على الله عز وجل، الشاب الذي يقبل على الله جل في علاه هنيئا له. فالمريض هو الله يقول يا رب يا رب، وصابق أو الفقير يقول يا رب لو عندي مال صنعت صنيع فلان، لبنيت مسجدا صنعت كذا، يكتب له العمل بفضل الله تعالى. فأعمال القلب في شرعنا أوسع من أعمال البدن، والنوايا أبلغ من الأعمال، والنوايا أبلغ من الأعمال. إذا أنا بقول لإخواني أنا بخاف على بعض إخواننا، والله أخاف خوفا شديدا، بعض إخواننا اللي نواياهم بزكوا أعمال باطلة وأعمال سيئة، يخشى عليه يأتي يوم القيامة يكتب له يعني يجد في صحيفة عمله أشياء خطيرة. واحد يقول تعال أنت قتلت 10,000 واحد، يا رب ما ذبحت عصفور، قال ما أنت شجعت كل الدم كل أعمال الدم هذه كنت تتمناها. بعض الناس أعمال داعش وأعمال المجرمين هؤلاء يزكيها ويمدحه ويتمناها، بعض الشباب يتمناها يراه أبطالا. فهذا لو ما صنع شيئا يكتب عند الله يكتب عند الله إيش؟ يكتب عند الله قاتل، كل أعماله تكتب في صحيفة عمله. هذا مصيبة، مصائب مصيبة، يلقى الله عز وجل يقول والله أنت مجرم قاتل 10,000 نفس، هو ما ذبحت عصفور في حياتك كيف يقول 10,000 نفس؟ قال أنت كنت تزكي هذه الأعمال. فنية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن عند الله عز وجل أبلغ من عمله. فالإنسان إذا مدح أو ذم أو أحب أو بغض لازم سلطان الشرع يكون قائم عليه. فإذا الشرع يأذن لك افعل، ما يأذن لك اسكت اسكت يا أخي. من الذي أدخلك في هذه المتاهات التي لا يعلم حقيقتها إلا الله؟ ايش بدك في المتاهات؟ ادعو الله للمسلمين بالخير واسكت وخلاص، ما علق الامور على اسوء الحالات، علق الامور تقول انا ما ادري ما أعرف. لكن اليوم الناس ما تعرف عجزها، الناس كلها بتتكلم في كل شيء، بتكلم الناس في كل شيء، بتكلم في كل شيء. الفضول قاتل، في داء عند الناس اسمه فضول، في الفضول تخوض فيما لا يعنيك، وتخوض فيما لا تحسنه، وتخوض فيما لا تعرفه. هذا الفضول سيء، هذا مرض، وهذا مرض عند العاجزين وعند الجهلاء والناقصين. فهو بحاول انه يعني يملا نقصه وعجزه بان يظهر شيئا. فالانسان العاقل لا يحب ولا يبغض ولا يؤيد ولا يوالي ولا يعادي إلا بسلطان الشرع. فإذا قام سلطان وبرهان من الشرع على هذا العمل عقد قلبه عليه، وإن لم يقم السلطان فيتبرأ إلى الله من الأعمال التي تخالف الشرع والأشياء التي فيها عماء وخفاء وعدم وضوح، يسكت ما فيها أنا ما شو دريني في المسائل هذه كلها، يبقى في دارة الأمان يسكت خلاص المسائل ما أعرفها، هذه مسائل أنا ما أفهم فيها، فيعرف قدر نفسه ويحكم يكون موفق من ربه جل في علاه. يعني ابن مسعود يقول والذي نفسي بيده لو أن أحدكم عبد الله أربعين سنة بين الركن والمقام، الركن اليماني ومقام إبراهيم، إيش بينهم؟
حجر
الأسود. بين الركن اليماني ومقام إبراهيم حجر الأسود. يقول والذي نفسي بيده لو أن أحدكم عبد الله أربعين سنة ما حشر إلا مع من أحد. والله هذه المقولة مقولة تجبر كسرنا وتعزينا. الله يعلم أننا نحب الله ونحب رسوله، والله يعلم أننا نحب أصحابه، والله يعلم أننا لا نحب أحدا يبغض الله ورسوله. فأنا الآن حبي لا يكون إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أحب الناس عنده ممثل ولا ممثلة ولا إنسان بالعياذ بالله تعالى مجرم من المجرمين أو كرة، واحد لاعب كرة يعتبره هو يعني يعتبره الحب كله منصرف إليه. إذا أحببت سلطان الشرع حب سلطان الشرع، وإذا أبغض ابغض بسلطان الشرع، ولا تغتر بصنيع المجرمين هذه الأيام، اتق الله في نفسك. فهذا عزاء لنا، عندما تحب النبي صلى الله عليه وسلم تحب صحابته وتشرع من أحب فهذا حسن. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الجنة درجات، وإذا قامت القيامة أن تكون في درجة وإحنا في درجة، أننا نراك وين أنت وين إحنا، طب في الدنيا رأيناك أننا نراك في الآخرة. فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن. فسر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بس تطيع أحب وأطع وفعل وإن الله عز وجل يحشرك معه، لا يمنعك النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحشر إياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله خير.